حجة الإسلام أبو جعفر الوفاء الطحاوي رحمه الله بمصر، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الجمل التي ساقها المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي في عقيدته، وهي قوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا إلى آخر ما قاله. هذه الجمل متعلقة بمبحث من مباحث القرآن الكريم، مباحث الإيمان بالقرآن الكريم، وهذا المبحث يندرج تحت ركن من أركان الإيمان الست المعروفة، وهي الإيمان بالكتب، أي بكتب الله جل وعلا التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام رحمة بالناس وهداية لهم إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الجمل تقرير مذهب السلف وأئمة الحديث وأهل السنة والجماعة في مسألة القرآن، أو نقول في مسألة كلام الله عز وجل، وهي أي هذه مسألة، مسألة الإيمان بالقرآن وإثبات أن القرآن كلام الله، هي مسألة شريفة جدا، بل يعدها العلماء أصلا من أصول الدين، أصل كبير من أصول الدين، كما بيّن ذلك شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله عز وجل. هذه المسألة، أي مسألة إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، ظل فيه طوائف كثيرة من هذه الأمة، كما سوف نبينه إن شاء الله لما نتعرض إلى ضلال بعض الطوائف في هذه المسألة. وهذه المسألة المتعلقة بكلام الله تبارك وتعالى بيّن المصنف فيها أربعة أمور أو أربعة قضايا. الأولى أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وإن كان قولنا وإليه يعود لم يذكرها المصنف، لكن المصنف رحمه الله جرى على ذلك التعبير الذي تناقله السلف، وهي قولهم أن القرآن من الله عز وجل بدأ وإليه يعود. هذه مسألة أولى وسنتكلم عليها إن شاء الله. المسألة الثانية أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهذه هي أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى هذه القبلة، ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام. أهل الكلام إنما سموا بهذا الاسم، وهو اسم في الحقيقة لا يشرفهم، وإنما هو ذم لهم لضلالهم وعدم توفيقهم أو إصابتهم الحق في مسألة كلام الله عز وجل، لأنهم جعلوا كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا، وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق كما هو معروف، لأن الكلام صفة من صفات الباري جل وعلا، ولا يمكن للإنسان أن يفصل الصفة عن الذات كما سوف نبينه إن شاء الله. ولهذا افترق الناس في هذه المسألة إلى طوائف كثيرة وإلى أقوال كثيرة، لم يكن الحق إلا عند أهل السنة والجماعة في ذلك. ولهذا أورد الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية 9 أقوال للفرق وللناس في مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وسنعرج على بعضه أو على بعض ما يهمنا، لأن عرض هذه الأقوال وذكر أدلتها ومناقشتها قد يكون أحيانا من الأمور الزائدة، أو ربما ترسخ الشبهة عند عرض مثل هذه المسائل عند البعض فيعتقد الباطل. وجدير بنا ونحن ندرس مثل هذه العقيدة أن نعلم الحق فيها وما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الاعتقاد الصحيح السليم. هذه مسألة ثانية. الأمر الثالث الذي تعرض له المصنف رحمه الله في مبحث القرآن كلام الله، أن كل من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، أي من اعتقد هذا الاعتقاد ودان به وقال بأن القرآن كلام الله وهو مخلوق فإنه يعد كافرا. والمسألة الرابعة أيضا، أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو أيضا كافر. من زعم أن القرآن كلام البشر أو يشبه كلام البشر، أو أنه من اختلاق جبريل عليه السلام، أو أنه من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، أو من تأليفه، أو من إنشاء قادر على الكلام، فهذا كله من اعتقد أن هذا القرآن ليس بكلام الله وإنما هو كلام البشر فهو كافر. هذه 4 مسائل أدرجها المصنف رحمه الله تحت هذه المسألة، وهي مسألة إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ بلا كيفية قولا. قوله رحمه الله تعالى وإن القرآن، هذا معطوف على ما سبق، وهي الجملة التي إن تذكرون افتتح بها المصنف رحمه الله عقيدته لما قال في أولها: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. وهي أيضا معطوفة على ما سبقها لما ذكر المسألة الثانية أو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. قال وإن محمدا نبيه عبده المصطفى ونبيه المجتبى إلى آخر ما قال. وهنا قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن القرآن كلام الله. قوله إن القرآن كلام الله لأن توحيد الله عز وجل هو الإيمان، والكلام في القرآن هو كلام في ركن من أركان الإيمان. قال المصنف رحمه الله وإن القرآن، القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة قرآنا، وقرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا، ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن أي إذا تلوت القرآن فاستعذ بالله، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فاتبع قرآنه أي اتبع قراءته واتبع تلاوته. هذا معنى القرآن إذا قلنا بأنه مشتق من قرأ، وقرأ بمعنى تلا. ويمكن أن يقال أيضا وهو معنى صحيح أن قرأ بمعنى جمع، ومنه تسمى القرية. القرية تسمى بذلك لأنها فيها اجتماع الناس، يجتمع فيها السكان. فإذا قلنا أن القرآن مشتق من قرأ بمعنى تلا وبمعنى جمع، كلاهما صحيح. فإذا قلت أن القرآن مأخوذ من قرأ وقرأ بمعنى تلا، إذن فهو متلو، هذا اسم مفعول. وإذا قلت جمع يكون اسم فاعل بمعنى جامع، والقرآن يصدق فيه أنه جامع، لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيه الأحكام العادلة والأخبار النافعة والشرائع الحكيمة التي فيها هداية الناس. هذا فيما يتعلق بتعريف القرآن من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فقد تنوعت عبارات أهل السنة في تعريف القرآن من حيث الشرع ومن حيث الاصطلاح، وعباراتهم متنوعة وليست مختلفة. يعني الاختلاف الذي يوجد فيها هو من اختلاف التنوع من حيث العبارة. وأوجز ما يمكن تعريف القرآن به أن يقال أن القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. فإذا قلت القرآن كلام الله خرج كلام البشر، فالقرآن كلام الله يخرج به من هذا التعريف كلام البشر. إذا قلت المنزل يخرج منه ما قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان ما قالوه من الشرائع، لكن لا يمكن أن يقال أنه كلام الله، لكن وحي أوحى به الله عز وجل إلى أنبيائه. ولهذا إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فقولك الأعمال بالنيات هذا ليس قول الله، لا يمكن أن يقال أنه قرآن. أو حتى الحديث القدسي، الحديث القدسي هو كلام الله، نعم كلام الله، لفظه ومعناه من الله، ولكن لا يقال له قرآنا. لأنك لو قرأت حديثا قدسيا في الصلاة تجعله بمنزلة سورة أو آية من القرآن بطلت الصلاة في ذلك. فنقول في تعريف القرآن هو كلام الله، وكلام الله يدخل فيه الحديث القدسي، ويدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه القرآن. لكن لما تقول المنزل يخرج فيه منه الحديث القدسي. نعم هذا تعريف سوف نذكره في باب آخر. قلنا في هذا التعريف المنزل على رسوله. وإذا قلنا أن القرآن كلام الله المنزل تدخل فيه جميع الكتب، لأن حتى التوراة والإنجيل والزبور هذه كتب من الله منزلة على الأنبياء، على بعض الأنبياء والرسل. لكن إذا قلت في القرآن بأنه منزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخرج من هذا التعريف التوراة والإنجيل. قال المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، هذا ضابط. ولهذا بعض العلماء ذكر هذا التعريف وهذا القيد، يعني حتى يخرج كل ما زيد في المصحف، وبعض الناس يعتبرونه أنه من كلام الله عز وجل. ومنه ذلك الدعاء، دعاء ختم القرآن الذي يجعل في آخر المصحف. ولهذا صار في المدة الأخيرة بعض طبعات المصحف تجد أنهم قد نزعوا هذا الدعاء، لأن البعض قد يلحقه بالقرآن ويحفظه، بل ويرتله كأنه يقرأ القرآن. وهذه عادة لمسناها عند بعض القراء في شهر رمضان، أنهم لما يأتون بالدعاء في النصف الثاني من رمضان يلحنون الدعاء وكأنهم يقرؤون القرآن، وهذا كما بيّن الشيخ بكر أبو زيد وغيره من البدع المعاصرة، صار الناس يلحنون الدعاء ويقرؤونه كأنما يقرؤون ماذا؟ كأنما يقرؤون القرآن. هذا تعريف مجمل للقرآن، وإلا نجد بعض العلماء يضعون بعض التقييدات أيضا في هذا التعريف. فمنهم مثلا من يقول أن القرآن كلام الله المعجز، وهذا يخرج منه الحديث القدسي، لأن غير القرآن أي الحديث القدسي لم يرد الله عز وجل به الإعجاز، وإن كان فيه إعجازا لكن ليس ذلك الإعجاز الموجود في كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل تحدى العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم بأن يأتوا بعشر صور منهم، وتحداهم بأن يأتوا بصورة مثله، ومع ذلك عجزوا ولم يفعلوا. ولكن نحن لا نقول بأن الله أعجز البشر، وإنما نقول أن القرآن هو الذي فيه الإعجاز، فالقرآن معجز. ونبين إن شاء الله الفرق عند كلامنا على كلام المصنف في مسألة إعجاز القرآن. فقالوا في هذا التعريف كلام الله المتعبد المعجز، ثم زادوا شيئا آخر فقالوا المتعبد بتلاوته، فالحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، فالقرآن يتعبد بتلاوته. ومنهم من زاد في التعريف فقال المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المبين المقروء في السطور المحفوظ في الصدور، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. ولكن التعريف الذي ذكرناه يكفي في الدلالة على المراد، بأن القرآن هو كلام الله المنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. فقال المؤلف رحمه الله وإن القرآن كلام الله. هنا لابد أن نقيد مسائل مفيدة في هذا الموضوع. إذا قلنا أن القرآن كلام الله، كلام الله هذه الجملة مكونة من كلمتين، الأولى الكلام. الكلام أصله في اللغة هو ما يسمع من الأقوال ويتعدى إلى سامعه، وهذا مأخوذ من اشتقاق الكلمة، من اشتقاق المادة أصلا، وهي الكاف واللام والميم. كلام مشتق من أصل هذه الكلمة وهي الكاف واللام والميم، وهذه المادة مادة كلمة الكاف واللام والميم تدل على قوة وشدة وصلابة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب، أي أن هذه الحروف مهما قلبها الإنسان، مهما قلبها أو فرقها، فإنها لا تدل على ليون، أي لا تدل على ليونة، وإنما تدل على قوة وتدل على صلابة وتدل على شدة. مثال ذلك، لو أخذت هذه المادة كلمة كلام، كلام في اللغة بمعنى جرح، والجرح فيه ماذا؟ فيه نوع صلابة وقوة. كلم تحدث، لأن الذي كلم تحدث يعني أخرج صوتا، وهذا يدل على ماذا؟ على قوة ونشاط وبذل شيء، إذن يدل على صلابة. جئت مثلا إلى كلمة ملكة، لأن الملك لا يكون إلا بقوة، وملكة تتكون من هذه الحروف ثلاث، مادة كملة، كملة أيضا فيه نوع من النشاط والقوة، لكمة أيضا يعني ضربه بلكمة، فيه ماذا؟ فيها قوة وشدة وصلابة. أتدرون لماذا ذكر العلماء هذه المسألة؟ وهي أن الكلام مأخوذ من هذه الأحرف الثلاثة، وهي مادة هذه الكلمة، كلها تدل على صلابة وتدل على شدة وتدل على قوة، لأن هذا لندلل به على أن حديث النفس لا يسمى كلاما. حديث النفس أي الكلام الذي يسمعه صاحبه دون غيره أي يجريه في نفسه، هذا لا يسمى كلاما. فالكلام هو الذي ينطق به صاحبه، الكلام الذي يخرج من فم الإنسان بصوت وحرف ويسمعه غيره، هذا هو الكلام. أما أن يكون حديثا في النفس، خواطر تدور في النفس، فهذا لا يمكن أن يقال أنه تكلم أو تحدث أو قال،
لو أنت قابلت إنسان وبدأت تفكر فيما تقول لهذا الإنسان، تقول أقول له كذا وكذا وكذا، هل ينسب لك كلام؟ لا ينسب لك كلام، لأن الإنسان لا يعرف ما يجول في خاطرك، ما هذا الذي تقوله. وإن كنت أنت تعتبر نفسك أنك تكلمت بكلام، يعني قلت شيئا، لكن هذا كما يقال لا ينسب لساكت قول. أنت ساكت، كيف يقال بأنه قال؟ ولهذا نقول أن القرآن كلام الله، لندلل على أن القرآن تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة كما بينه المؤلف. بعد قليل سوف نبين بأن المؤلف بين بأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن، خلافا للضلال من الفرق والطوائف الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بهذا القرآن، لم يصدر القرآن منه لا بصوت ولا بحرف، وإنما هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى في نفس جبريل، أو ألقاه في روع جبريل، أو أنه لما كلم موسى، الذي كلم موسى هي الشجرة، أي أن الله تعالى جعل الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي كلمت الله سبحانه وتعالى. هذا جري على مذهبهم ومنهجهم في نفي الصفات وتعطيلها عن الله تبارك وتعالى. فكما نفوا كثيرا من الصفات لله سبحانه وتعالى، نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، وهذا سوف يأتي الكلام عليه. لما قال المصنف وإن القرآن كلام الله، معنى كلام الله أي أن القرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله كما ذكرنا في غير مناسبة أنها صفات غير مخلوقة، صفات الله عز وجل غير مخلوقة. الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهذه قاعدة معروفة عند أهل السنة. ولا يلزم من الاشتراك في الاسم أن يكون الكيف وأن تكون الماهية واحدة، فإذا قلت بأن الله سبحانه وتعالى يسمع والمخلوق يسمع، هذا لا يلزم منه أن يكون سمع المخلوق كسمع الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي يدل على أن القرآن كلام الله، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في آيات كثيرة في القرآن الكريم، حتى جاء في سورة التوبة أن الله عز وجل قال لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. استجارك أي طلب الجوار، والمراد منه الحماية والعصمة، يعني وإن أحد من المشركين طالب منك أن يسمع كلام الله، وكلام الله عز وجل فيه تأثير على النفوس، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني اجعله في مأمن وفي حماية حتى يسمع كلام الله، وحتى هذه للغاية، يعني حتى يسمع كلام الله. ومحل الشاهد في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن بأنه كلام الله حتى يسمع كلام الله، ولهذا اتفق المفسرون ولم يختلف أحد منهم بأن القرآن كلام الله، وأن المراد بهذه الآية في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أن كلام الله هنا هو القرآن بالاتفاق، لكن أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نبين، وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن إضافة الكلام إلى الله هي إضافة صفة إلى متصف بها، أو نقول هي إضافة صفة إلى موصوف. ولهذا نجد في النصوص الشرعية، في الكتاب، في السنة، أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، هذه قاعدة، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، شيئان، الأول مخلوقات، إضافة مخلوقات إلى الله عز وجل، وهذه المخلوقات يعني أعيان قائمة بنفسها، ليست أشياء لا نراها، أعيان قائمة بنفسها. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال بيت الله، الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، إضافة البيت إلى الله، إضافة الناقة إلى الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله، إضافة العبد إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فكل هذه الإضافات هي من إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه تدل في الحقيقة على شرف ذلك المضاف إلى الله، لأن الله عز وجل إلى قال عن الكعبة هي بيت الله، وقال عن ناقة صالح هي ناقة الله، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله، هذا يدل على شرف ماذا؟ على شرف ذلك المخلوق المضاف إلى الله. ولهذا إذا رأيت شيئا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وهو من المخلوقات أو أعيان قائمة بنفسها، فاعلم أن هذه الإضافة هي إضافة ماذا؟ إضافة تشريف، لكن ليس المقصود بهذا. نعم، هي إضافة إضافة الصفة إلى متصف بها، إضافة الصفة إلى متصف بها. يأتي المسألة الثانية، إضافة المعاني. هنا قلنا أولا إضافة المخلوقات إلى الله الأعيان القائمة، هذه من باب إضافة الخالق إلى إضافة المخلوق إلى الخالق. النوع الثاني إضافة الأعيان، إضافة المعاني أو ما يسمونها بإضافة الصفات. والمعاني كما هو معلوم تختلف عن الأعيان، لأن الأعيان قائمة بنفسها والمعاني لا تقوم بنفسها. ولهذا لو قلت الرحمة مثلا، الرحمة لا يوجد شيء اسمه الرحمة، يعني تراه أنت بعينك. فالرحمة يعني إذا أردت أن تعرف معنى الرحمة، الرحمة هو معنى يكون مستقلا عمن يقوم به. ولهذا نقول لا يوجد عندنا شيء مثلا يسمى كلام مستقل عن متحدث وعن سامع. لو قلت مثلا هذا كلام، الكلام معنى أو صفة. ولهذا إذا قلت كلام لابد أن يكون هناك متكلم وأن يكون هناك من، وأن يكون سامع، متكلم وسامع. إذن فهذه المعاني وهذه الصفات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها من إضافة الصفة إلى متصف بها. أما الأول ربما أكون قد أخطأت، الأول هي إضافة صفة، الثاني هي إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى من باب كما قلنا إذا أضيفت إلى الله فإنها إضافة الصفة إلى متصف بها. وقول المؤلف هنا القرآن كلام الله، يعني أن جميع القرآن، القرآن كله يعني حروفه ومعانيه، فلا نقول الحروف دون المعاني أو المعاني دون الحروف، هذه عقلية أهل السنة. كلام المؤلف هنا رحمه الله لما قال القرآن كلام الله يعني أن جميع القرآن، كل القرآن حروفه ومعانيه. وغير أهل السنة لا يقولون هذا، يقولون مثلا هو معاني، القرآن هو معاني لكن ليس هو لفظ، ولهذا يذكرون المجاز. وأهل السنة يقولون أن القرآن حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، لا نقول الحروف دون المعاني ولا نقول المعاني دون الحروف، يعني القرآن كله. ولهذا إذا قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى صاد، صاد هذا حرف ولكن هو كلام الله عز وجل. وإذا قلت ذي الذكر هذا أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الكل هو كلام الله سبحانه وتعالى بما فيه من أوامر، بما فيه من نواهي، بما فيه من أخبار، بما فيه من قصص، الكل كلام الله سبحانه وتعالى. إذن بيّن المصنف رحمه الله في هذه الفقرة بأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثم قال منه بدأ، منه بدأ، ويقرأها البعض منه بدأ يعني دون همس، وكلاهما صحيح. هذه الجملة أوردها المصنف تبعا لطائفة من أهل السنة في تعريف القرآن بأنه كلام الله غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن القرآن ابتدأ الله سبحانه وتعالى به، لم يكن من غيره ثم صار إليه، أو أن الله سبحانه وتعالى كان عنده ونقله إلى غيره، فهذا الغير هو الذي تكلم به أو هو الذي نطق به، هذا معنى قوله منه بدأ. وقولهم إليه يعود أي أن هذا القرآن يعود إلى الله، يعني وصفا، يعود إلى الله وصفا لا يتصف به غيره. القرآن إذا قيل القرآن كلام الله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصف به، مع أن الكلام يتصف به المخلوق، لكن الكلام الذي يتصف به المخلوق هو الكلام الذي ينطق به. ولهذا لو قرأ الإنسان القرآن ماذا نقول؟ نقول الكلام كلام الباري، ولكن الصوت صوت القارئ. أنا أقرأ القرآن صوتي ما يخرج مني هذا صوتي، لكن هل يقال بأن هذا الذي أقرأه من القرآن أن يقال أنه كلامي؟ ليس بكلامي، هو كلام الباري، ولكن الصوت هو صوت القارئ. قوله هنا منه بدأ، وانظر هنا المؤلف يعني يمكن أن يقول القرآن كلام الله بدأ منه، عبارة صحيحة، لكن قال منه، من حرف جر والضمير قدم على عامله لفائدة وهي الحصر والاختصار. لما تقول منه بدأ هذا يفيد الحصر، يعني من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، من الله لا من غيره. وهذا أبلغ من أن يقال يعني أن القرآن بدأ منه، وإنما قال منه بدأ، منه بدأ. ومن هنا كما يقول النحاة هي ابتدائية، لأن من هذه لها استعمالات عديدة كثيرة، قد تكون من للتبيين، وقد تكون للتعليل، وقد تكون للتبعيض، وقد تكون للبدء. وهنا من بدائية أو ابتدائية كما يقولون. ومن الابتدائية يعني أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه. إذا قلت مثلا هذا الكتاب من تأليف فلان، أي هو الذي ألفه وليس من غيره ثم هو الذي كتبه، أي ألفه صاحبه، أي هو الذي ألفه. وقوله هنا بدأ أي بمعنى ظهر، منه بدأ، يعني وهذا هو الذي يعني جاءت سائر النسخ التي ذكرت هذه العقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي، ضبطوه بهذا اللفظ منه بدأ، يعني بدون همز. وبدأ هنا بمعنى ظهر، أي كان ابتداء ظهوره ونزوله وخروجه من الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك آية كثيرة في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك. فتجد في هذه الآية هذا الحرف، حرف من. ومن هنا في هذه الآيات هي كما يقولون لابتداء الغاية، وهذا يدل على أن نزول القرآن بدأ من الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض النسخ منه بدأ، لا يقولون منه بدأ، منه بدأ، منه بدأ أي ابتدأ، وهذا أيضا معنى صحيح، أي الابتداء، منه بدأ أي الابتداء. فالقرآن ابتدأ من الله سبحانه وتعالى، لم يبدأ تنزيله من غيره سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأ به. لكن هنا لابد أن نبين أمرا مهما، وهو أن القرآن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أو الكلام يضاف إلى الله عز وجل، وأحيانا يضاف إلى جبريل، وأحيانا يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الأول، مثال الأول يعني ما أضيف إلى الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضيف هنا القرآن إلى الله سبحانه وتعالى. ومن إضافته إلى جبريل قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والكلام هنا على من؟ على القرآن، لكن أضافه إلى جبريل، لأن الرسول الكريم هو جبريل عليه السلام، وجبريل رسول، رسول من الله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ومثال الثالث إضافة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. لكن قال العلماء أن إضافة القرآن أو إضافة القول أو الكلام إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم من حيث أنهما يبلغانه، لا أنهما يبتدئانه، لأن الكلام إنما يضاف لمن قال به ابتداء لا من قاله على سبيل التبليغ أو التأدية. الكلام ينسب لمن قاله بداية وابتداء وليس لمن قاله مبلغا ومؤديا. ولهذا لو قال الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهل نقول بأن الأعمال بالنيات هو قول ذلك العالم قول ذلك الإنسان؟ لا، نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يؤدي أو الذي يبلغ لا يقال بأنه هو الذي أنشأ ذلك الكلام، أنه صاحب ذلك الكلام، أنه هو الذي ابتدأ ذلك الكلام. قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله بلا كيفية قولا. تقدير الكلام أن يقال هنا القرآن، وإن القرآن كلام الله منه بدا قولا بلا كيفية، هذا تقدير الكلام. لكن المؤلف هنا أدخل كلمة مهمة في الموضوع، قال بلا كيفية قولا، فيه التنبيه على أن القرآن لم ينزل معنى بل قولا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال به، وأن الله عز وجل نطق به، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به، وأن جبريل سمع هذا القرآن بحرف وصوت، ولهذا قالوا تكلم به قولا على الحقيقة وليس على المجاز، قال قولا. ولكنه لو قال بلا كيفية ولم يقل قولا ربما قد يحمل على معنى غير سليم وغير صحيح، فيقال بلا كيفية أي نزل بالمعنى وجبريل هو الذي عبر به كما يقول بعض الطوائف. لكن بين المؤلف قال بلا كيفية، هذا القرآن نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، لكن هذا الكلام الذي نطق به الله عز وجل قال بلا كيفية، ليس هنا نفي الكيفية على الإطلاق، لأنه لا شك أن يكون هذا الكلام له كيفية، لكن هذه الكيفية بالنسبة إلينا كبشر لقصور عقولنا هذه الكيفية غير معقولة بالنسبة لنا أو بالنسبة إلينا، ولهذا قال بلا كيفية. إذن فلابد من هذا التقييد، فلا نقول مثلا أن القرآن نزل على هيئة كذا وكذا، أو أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن على صفة كذا وكذا، هذا شيء مهم جدا. ولهذا قلنا نفي الكيفية هنا ليس على إطلاقه، لأن كل كلام لا شك أن له كيفية معينة، فكلام البشر نعرفه لأنه له كيفية معينة، كيف يتكلم الإنسان ومن أين يصدر هذا الكلام ومن أين يخرج هذا الصوت، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول هذا الذي نعرفه في كلامنا ومن كلام البشر أو من كلام غير البشر، بلا كيفية أي معقولة لنا. وهذا في الحقيقة عام في جميع الصفات التي يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى، وليست هذه الكيفية المجهولة بالنسبة إلينا تتعلق بكلام الله عز وجل، بل كل الصفات. ويصدق في ذلك قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن صفة الاستواء، استواء الله عز وجل على عرشه، قال الاستواء غير مجهول، غير مجهول بمعنى هو معلوم لنا من حيث المعنى، ولكن قال والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، أما كيف استوى الكيفية، السؤال عن الكيفية وعن الحقيقة هذا غير معقول بالنسبة إلينا لأن عقولنا قاصرة لا يمكن أن تدرك هذه الكيفية. قال منه بدأ بلا كيفية قولا، قول هنا مصدر مؤكد لقوله منه بدأ بلا كيفية. أهل السنة والجماعة إذا قالوا أن القرآن كلام الله منه بدأ يفهمون أن القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى بالقول بالحرف والصوت، ولكن زاد الإمام الطحاوي هذه الكلمة قولا، وهذا مصدر مؤكد للجملة السابقة منه بدأ بلا كيفية، أي بدأ من الله سبحانه وتعالى كلاما مسموعا سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقولون، جاء جبريل اللوح المحفوظ أخذها القرآن وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذه من الهواء، أو أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا فوضع هذا القرآن في هذا الشيء وجاء جبريل عليه السلام فأخذ هذا الشيء، أو أن الله سبحانه وتعالى أودع في روع جبريل شيئا من هذا الوحي ثم عبر عنه جبريل بما عبر عنه، فإن كان توراة عبر عنه بالعبرانية، إن كان إنجيل عبر عنه بالسريانية، إن كان قرآن عبر عنه بالعربية. كل هذا هو في الحقيقة كلام الضلال والطوائف الذين زاغوا عن الحق، ولهذا قال بدا منه بلا كيفية قولا، فقوله قولا مصدر مؤكد لقوله منه بدا بلا كيفية. ثم قال رحمه الله وأنزله على رسوله وحيا، أنزله أي هذا القرآن، الضامن رجع القرآن، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن من عنده، أنزله على جبريل عليه السلام وهو الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود في القرآن بأدلة كثيرة، كقوله تعالى نزل به روح القدس من قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا فيه أنه ليس من إنشاء أو من تأليف أو من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اختلاق جبريل، لأن قوله وأنزله على رسوله، المنزل هو الله سبحانه وتعالى. والذي يدل على أن القرآن منزل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في آيات كثيرة إن أنزلناه في ليلة القدر وقرآن فارقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا وفي هذا بطلان لما ادعاه الكفار لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رموه عليه الصلاة والسلام بالكهانة وبالشعر وبالسحر وبالجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا هذا القرآن الذي جاء به أخذه من إنسان، وحتى هذا الإنسان لم يكن من فصحاء العرب كما قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فالقرآن أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. فقوله هنا أنزله على رسوله وحيا، أي كان هذا القرآن من عند الله وهو نزل من السماء عن طريق جبريل، وعبر هنا عنه بالوحي. والوحي في اللغة هو إلقاء الخبر في خفاء وسرعة، أهل اللغة يعرفون الوحي بأنه إلقاء الخبر أو النبأ في خفاء وسرعة، ولهذا يسمون الكتابة وحيا ويسمون الإشارة وحيا لأن فيها خفاء وسرعة. لكن في الإصطلاح عند أهل السنة يقولون أن الوحي هو إعلام النبي بالشيء، إما بكتاب وإما برسول وإما بمنام وإما بإلهام، إعلام النبي بشيء، ويكون إما عن طريق الكتاب أو عن طريق الرسول، والرسول هنا قد يكون جبريل أو غيره من الملائكة، وقد يكون بمنام أو إلهام، هذا هو الوحي. ونحن نعلم أن القرآن إنما أنزل على رسول الله بواسطة جبريل عليه السلام، فهو الذي كان يقرأ القرآن وكل ما نزل من آيات الله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه، وكان يدارسه القرآن كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يدارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي العام الذي توفاه الله عز وجل دارسه فيه مرتين، وهذا يدل على أن جبريل هو الذي كان ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أنزله على رسوله وحيا ثم قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدقه المؤمنون يعني المؤمنون الذين كتب الله عز وجل لهم الهداية صدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء به من عند ربه وهو هذا القرآن، صدقوه تصديقا، ولهذا قال حقا يعني هذا مصدر مؤكد، يعني صدقوه تصديقا بخلاف غير المؤمنين، هؤلاء لم يصدقوه بل كذبوه ورموه وسفهوه وقالوا أنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه ساحر وبأنه مجنون وبأنه يعلمه بشر وما إلى ذلك. وصدقه المؤمن، وأول من صدقه من الناس من الخلق خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن الرجال أبو بكر الصديق حتى سمي لأجل ذلك بالصديق رضي الله تعالى عنه، ولهذا قال وصدقه المؤمنون، المؤمنون يصدقون بأن هذا القرآن كلام الله قرأه على جبريل عليه السلام وسمعه جبريل من الله عز وجل بصوت وحرف وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب العزة والجلال، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك. على ذلك أي على أن القرآن كلام الله، وأن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به من عند الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من تلقاء نفسه، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس كلاما، ويكون في كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم جمع من كلامه وكلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 23 سنة بين الناس ويعلمهم ويوصي إليهم هذه الشرائع ويخبرهم بهذه الأخبار ويحددهم بهذه الأحاديث، والقرآن هو القرآن والأحاديث هي الأحاديث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم البشري هو كلامه البشري، لم يختلط هذا بهذا ولم يختلط هذا بهذا. وأنت الآن لو جاء إليك بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن يمكن أن تهتدي إلى الفرق الذي بينهم، وهذا يدل على أن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، منزل من عند الله عز وجل، لا دخل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا التلقي ثم بعد ذلك التبليغ كما أنزل، ثم بيانه عليه الصلاة والسلام للناس بالشرح والبيان والتفسير كما هو معلوم لديكم. وهنا المؤلف قال كلمة مهمة جدا، قال وصدقه المؤمنون على ذلك، أي أن هذا القرآن كلام الله حقا. يعني كان يمكن أن يكتفي بقوله وصدقه المؤمن على ذلك، لكن أضاف هذه الكلمة حقا، وهذه كما يقول النحاة هي مصدر مؤكد لقوله صدقه، يعني كأن التقدير يقول يعني صدقوه تصديقا، صدقوه تصديقا، لأن المصدر المؤكد يشترط أن يكون من لفظ فعله ومن معناه أيضا. فلو قلنا هو من لفظ الفعل كقوله مثلا قمت قياما، لكن لو تقول مثلا قمت وقوفا هذا يكون من معناه، يعني ليس من الفعل من لفظ الفعل وإنما من معناه. فقوله هنا حقا هذا مأخوذ من معناه وليس من لفظه، لأنه لو كان من لفظه لقال وصدقه المؤمنون على ذلك تصديقا، لكن قال حقا، وهذا أيضا يعد بأنه مصدر مؤكد كما بينا. ثم قال وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني الضمير هنا يرجع إلى المؤمنين، المؤمنون أيقنوا، واليقين من أعلى درجات الإيمان. يعني الإنسان قد يكون عنده تصديق وإيمان، ولكن يرتقي هذا الإيمان حتى يصير يقينا، واليقين هو الشيء الذي لا يخالطه شك ولا ريب، يكون الإنسان جازما به. قال وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني الذين صدقوا وآمنوا بأن القرآن كلام الله أيقنوا بالحقيقة على أن هذا القرآن كلام الله. المؤلف استعمل لفظ الحقيقة، استعمل لفظ الحقيقة، وهو في الحقيقة إنما استعمله من أجل أن يرد على من يقول بأن القرآن كلام الله مجازا وليس حقيقة، بأنه من باب المجاز وليس من الحقيقة، كما هو قول المعتزلة والجهمية. والدليل على ما قاله المصنف هنا وهو قوله تعالى وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة، أنه ورد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وأن كلامه أيضا إلى موسى ونداؤه له ومناجاته له أيضا على الحقيقة. لأنه لو قلنا كما قال أهل الاعتزال أن الذي كلم موسى هي الشجرة، هل يقال أن الشجرة هي قالت يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ لا يعقل أن الشجرة تقول ذلك، ولكن هم من أجل أن يلغوا أو أن يعطلوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى قالوا أن الله عز وجل خلق كلاما في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت مع موسى عليه السلام. فإثبات تكليم الله عز وجل على موسى أثبته الله سبحانه وتعالى، أثبته، ولهذا قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. فتكليم موسى أي تكليم الله عز وجل لموسى مصدر أكد بالفعل بقوله وكلم الله موسى تكليما. يعني لو قيل وكلم الله موسى يمكن أن تكون لهم شبهة ويقولوا كلمه، هذا ليس على الحقيقة لكن بالمجاز، لكن لما تقول كلمه تكليما هذا لا يراد به إلا الحقيقة، لأن على القاعدة أن العلماء يقولون أن تأكيد الكلام ينفي عنه احتمال المجاز، تأكيد الكلام ينفي عنه احتمال المجاز. ولهذا لو قلت مثلا جاء عمر أو جاء فلان يمكن أن تفهم من هذه العبارة شيئين، أن يكون الذي جاء هو شخص ذلك الإنسان، نفس ذلك الإنسان، ويمكن أن يكون جاء خبره أو نبأه، يمكن جاء فلان يعني جاء خبره إلينا. لكن لو تقول مثلا في عبارة أخرى جاء فلان نفسه أو جاء عمر نفسه، أو تقول جاء عمر عمر، هذا تأكيد ولا؟ فالتأكيد ينفي عنه احتمال المجاز. ولهذا وكأن الله سبحانه وتعالى لما علم أن من عباده من سيؤول وسيكذب ولا يؤمن بصفة الكلام أكد الله عز وجل ذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما. ولهذا كلام المصنف هنا وأيقنوا أن كلام الله تعالى بالحقيقة، أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به بالحقيقة وليس على المجاز كما يقول المعتزلة. ثم قال ليس بمخلوق.
قال رحمه الله ليس بمخلوق ككلام البرية.
هذه مسألة مهمة كما قلنا. قال المصنف رحمه الله أي أن هذا القرآن ليس بمخلوق، وهذا خلافا للمعتزلة والجهمية ومن كان على منهجهم، هؤلاء يقولون بأن القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، مع أنهم يعترفون بأنه كلام الله، ولكن مع ذلك يقولون بأن القرآن مخلوق. وعقل أهل السنة كما قال المصنف القرآن ليس بمخلوق، فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، فليس هو كلام الله عن الحقيقة. هذا كلام معتزلة، لأنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم، هذا على منهجهم في نفي صفات صفة الكلام أو الصفات كلها عن الله عز وجل، فرارا منهم على خوفا من التشبيه، لأنهم في الحقيقة هم لم يفرقوا بين صفة الخالق وصفة المخلوق، قالوا أن كل صفة اتصف بها المخلوق فنحن لابد أن ننزع عنها الخالق لأنه يلزم من هذا التشبيه. فهم فروا كما قال بعض العلماء من التشبيه المزعوم فوقعوا في التعطيل المذموم، وهو شر من مما هربوا منه من التشبيه، وهذا كما قيل كالمستجير بالرمضاء من الرمضاء بالنار، الإنسان يريد يعني أن يجير نفسه فيقع في هلاك أكثر مما أراد أن ينقذ منه نفسه. فهذا المعتزلة نفوا صفة الكلام على الله عز وجل لأنه خافوا من التشبيه، ومع ذلك هم في الحقيقة وقعوا في التعطيل المذموم. التعطيل معناه أن الله عز وجل وصف نفسه بصفة وأنت نفيتها عنه وعطلتها عنه. ولهذا هم يقولون بأن القرآن وإن كان هو يعني كلام الله عز وجل لكنه مخلوق، جعله كالكعبة التي تضاف إلى الله أو النقل التي تضاف إلى الله عز وجل، فقالوا هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه، وليست من إضافة الصفة إلى المتصف بها. فلهذا خالفوا أهل السنة في هذه المسألة. وقول المؤلف هنا ليس بمخلوق، أي أن القرآن ليس بمخلوق بل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. المؤلف لم يقيم الأدلة على ذلك، ولكن الأدلة في الحقيقة موجودة في القرآن وفي السنة، الأدلة على أن القرآن ليس بمخلوق موجودة في الكتاب والسنة، بل هناك أدلة نقل سمعية وهناك أدلة حتى عقلية. من الأدلة النقلية قول الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ألا له الخلق والأمر، فجعل هنا الخلق شيئا وجعل الأمر شيئا آخر. ولا يخفى أن القرآن من الأمر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هنا، إذا كان القرآن من الأمر وهو قسيم الخلق، إذن هنا يمكن أن نقول أنه صار غير مخلوق، صار غير مخلوق، لأنه قال ألا له الخلق. لأنه لو قلنا بأن القرآن مخلوق يعني يصير قوله عز وجل له الأمر لا معنى له، إذن هذا التقسيم لا يصح بعد ذلك. ولهذا إذا قلنا بأن القرآن من أمر الله سبحانه وتعالى إذن ليس هو من خلقه. ومع ذلك أبى المعتزلة ومن كان على منهجهم إلا أن يؤولوا وأن يضربوا النصوص بمعاول الهدم، حتى قالوا أن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الله خالق كل شيء أن القرآن يدخل في الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، إذن فهو مخلوق. ورد عليهم العلماء أن صفة الله سبحانه وتعالى كالكلام لا يمكن أن تنفصل عن ذاته، فهي صفة اتصف بها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون هذه الصفة مخلوقة. حتى قول الله سبحانه وتعالى مثلا في ذكره لملك ملكة سبع قال: وأوتيت من كل شيء، يعني قد يكون العام يرد به الخاص، ونحن نعلم بأن بلقيس لم تؤت من كل شيء، بدليل أن ملك سليمان لم يكن بيدها ولم يدخل في ملكها، ومع ذلك قال تعالى: وأوتيت من كل شيء. ولهذا بطل القول بأن القرآن مخلوق، بدليل قوله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. ما دام قال الله عز وجل له الخلق، فكل ما خلق الله عز وجل خلقه وله الأمر، والقرآن من الأمر، لأن الله عز وجل قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولهذا إذا قلنا بأن القرآن مخلوق ألغينا هذا التقسيم الذي ذكره الله عز وجل، وهو ألا له الخلق والأمر. ثم أيضا لو قلنا بأن هذه قلنا بأن القرآن هو مخلوق، يعني صيرناه كأنه عين قائمة بنفسها تكون بائنة عن الله تبارك وتعالى، يعني صار كلام الله سبحانه وتعالى وصار القرآن كهذه الأجرام السماوية كالنجوم والكواكب. ولا يمكن أن نقول القرآن هو عبارة عن شمس أو عبارة عن كوكب. ثم فيه حكمة أخرى، لو قلنا بأن القرآن مخلوق لا بطل مدلول الأمر والنهي والخبر والإخبار، هذا يبطل، لأن كله جعلت القرآن شيئا مخلوقا، بطل مدلول الأمر والنهي، لا تكون فيه منفعة ولا تكون فيه فائدة. ولهذا قول المعتزل بأن القرآن مخلوق هذا من أفسد الأقوال ومن أبطل الأقوال التي قالوها في كلام الله عز وجل. ولهذا قال المصنف هنا: ليس بمخلوق ككلام البرية. كلام البرية يعني كلام الناس، كلام الناس صفاتهم أفعالهم كلامهم أقوالهم، هذه صفات مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقال له مخلوق. تفضل.
قال رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
وهذه الجملة لا تستدعي شرحا مطولا، لأن المؤلف انتقل هنا إلى مسألة أيضا هي مسألة عظيمة وشريفة، وهي أن كل من سمع هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وزعم بأنه كلام البشر فقد كفر، كفر بالله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذم وعاب من جعل كلام الله عز وجل ككلام البشر، بدليل أنه قال: سأصليه سقر. من قال بأن القرآن قال به البشر أو قاله محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء به جبريل أو يمكن لبشر أن يقول مثل هذا الكلام، فهذا قد كذب على الله، وهذا مفتر على الله ورسوله، وهذا أراد أن يهدم شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا أراد أن يقول بأنه لم تقم حجة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن القرآن هذا جعله الله سبحانه وتعالى حجة على عباده. فإذا قال أن هذا القرآن ليس بكلامنا، فأين حجة الله عز وجل على عباده؟ ولهذا المؤلف هنا شدد، قال: من سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وواعده وأوعده بسقر. وسقر هي جهنم، حيث قال: سأصليه سقر. وقد ورد في هذا شيء نزل من القرآن، لأن المؤلف لما استدل بهذه الآية يشير إلى بعض الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في رجل كان من كبار الكفار، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، الذي كانوا يسمونه بزهرة مكة لشرفه فيهم. هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن فرق له وأعجب به، ورجع إلى قومه وإلى كبراء قريش وقال لهم: إني سمعت قرآنا عجبا، وإني سمعت هذا القرآن من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلاموه على ما قاله في القرآن، لأنه اعتراف منه بعظمة هذا القرآن، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا القرآن من تلقاء نفسه. فلما عابوه على ذلك رجع عن قوله ونكص على عقبيه، ثم أخذ يذم القرآن ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي في سورة المدثر: فذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. الآيات التي نزلت بشأنه. ولهذا قال المؤلف: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، لأن هذه الشهادة التي قالها هذا الكافر الوليد بن المغير المخزومي لما رجع إلى قومه، مع أنه اعترف في الأول بأنه هذا الكلام لا يقوله بشر، عاد ليقول، وهذا هو الكفر، كفر العناد والإباء والاستكبار، فقال: إن هذا إلا قول البشر. ولهذا قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. أي لما علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد ذم وتوعد من قال إنه قول البشر، علمنا أن هذا القول أو هذا الكلام أو أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هو قول رب البشر ولا يشبه قول البشر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن معجزا تحدى به الثقلين الجن والإنس. الله سبحانه وتعالى تعدهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن كلام الله عز وجل وهو معجز، يعني لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. وقد كانت ثمة محاولات من كبار فرسان البيان والناطقين بلغة الضاد، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بشيء يشبه كلام الله سبحانه وتعالى، على تفوقهم في إنشاء الكلام وفي ترتيب الكلام وفي النظم. ولهذا قال العلماء أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو معجز، أي أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام البشر مثله. حتى أن بعض شراح الطحاوية ذهب لما تكلم عن مسألة الإعجاز في القرآن الكريم، مع أن كلمة الإعجاز أو إعجاز القرآن الكريم هذه الكلمة لا توجد لا في الكتاب ولا السنة، ولكن العلماء ذكرها من باب أي أن هذا القرآن أعجز الله به سبحانه وتعالى فصحاء العرب. فالقرآن معجز، ولكن إعجاز القرآن أين يكمن؟ فبعض العلماء قال أنه معجز في ألفاظه دون معانيه، بعضهم قال معجز في معانيه دون ألفاظه، وبعضهم قال أنه معجز في تشريعاته وأحكامه، وبعضهم قال أنه معجز في نظمه. ولعل هذا أصح وقول جيد، وهو قول الإمام الجرجاني في كتابه المعروف في بلاغة القرآن وفي إعجاز القرآن، يعني يقول بأن القرآن معجز في نظمه، والنظم هو معناه أن تتوافق، يعني أن تكون الألفاظ والمعاني والربط بينهما معجزا في كل شيء. فالقرآن معجز ككل، لكن بعض الشراح قلنا لكم قال بأن إعجاز القرآن في أن البشر منذ أن تحداهم الله عز وجل به لم يستطع أحد منهم إلى الآن وإلى قيام الساعة أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولهذا قال أهل السنة أن الإعجاز هو هذا، وليس كما يدعي بعض المعاصرين وسبقهم إلى هذا المعتزلة بأن الله سبحانه وتعالى يعني قد صرف البشر، ولهذا أنشأوا القول بالصرفة. الصرفة هذه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى صرف البشر ولم يقدرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنهم قادرون على أن يأتوا بمثل هذا الكلام، لأنهم قالوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى والقرآن الحكيم، قالوا هذه كلمة يستطيع أن يقولها كل أحد. إذن فكون الله عز وجل أعجز العرب أي أنهم لم يقدرهم على هذا، أي صرفهم، وهذا القول ليس بصحيح، ليس بصحيح. فالقول المعتمد في هذا ليس بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدرهم على ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى قد طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فإعجاز القرآن يمكن أن نقول بأنه الله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن هذا الكلام ليس ككلام البشر. ولهذا الآن إذا أتيت الآن إلى كل ما كتبه العرب يعني من نثر ومن شعر ومن نظم ومن كلام، يعني حتى في كلام المعاصرين، يعني قد تجد القصيدة وقد تجد الفقرة في النثرية يعني جميلة، جميلة الألفاظ، ولكن ليس لها ذلك الرونق، وليس لها ذلك الجمال، وليس لها تلك الجزالة، وليس فيها تلك الحكم التي في القرآن الكريم. ولهذا الآن حتى الصبي من صبيان المسلمين لو تأتي له بالكلام الجميل البالغ وتأتي له بالقرآن يقول لك هذا كلام الله وهذا ليس بكلام الله تبارك وتعالى، يظهر بأن هذا كلام الله وهذا ليس بكلام الله. فالإعجاز الذي في القرآن هو أن الله سبحانه وتعالى تحدى به البشر، ومع ذلك لم يستطع أحد منهم على تفوقهم في هذا الباب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا قال لا يشبه قول البشر، يعني القرآن لا يشبه قول البشر لا في بيانه لا في فصاحته ولا في معناه لاشتماله كما قلنا على الأخبار العادلة النافعة على المعاني العظيمة، فقد بلغ الغاية في الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام كما يقول العلماء. ولهذا ذكرنا لكم في درس التفسير أن الله سبحانه وتعالى افتتح بعض صور القرآن بأحرف معلومة، هي الأحرف يسمونها الأحرف المقطعة أو أحرف التهجي، ألف لام ميم ألف لام راء صاد قاف ألف لام ميم صاد. وهذه قال العلماء أصح ما قيل فيها أنها حروف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، مغزاها هو كأن الله عز وجل يقول للناس أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها وتكتبونها وتنطقون بها، ومع ذلك أنتم عاجزون على أن تأتوا بكلام يشبه هذا القرآن بهذه الأحرف التي تنطقون بها وتكتبون بها. ولهذا قالوا ليس لها معنى، لأن هذه ألف لام ميم ليس له معنى، صاد ليس له معنى، وإنما هو حرف ولكن له مغزى، وهو أن الله سبحانه وتعالى تحدى به الناس على أن يأتوا بمثله ولكن هم عاجزون عن ذلك. ولهذا قال لا يشبه قول البشر. تفضل.
قال رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
وهذه كالخاتمة، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر، لأنه تكذيب لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير، ولقوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته لا في صفاته لا في أفعاله، كما قال نعيم بن حماد وذكرنا له هذا القول، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله شبيه. ولهذا قال فمن أبصر هذا، أبصر هذا يعني ببصيرته وبعقله وبما أتاه الله عز وجل من فهم اعتبر، اعتبر يعني حصلت له العبرة والموعظة وحذر من حال المكذبين وانزجر عن هذه المقالات الباطلة كمقالة الوليد في القرآن إن هذا إلا قول البشر، أو قول المعتزلة والجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، أو من كان على شكلتهم. حتى الأشاعرة كلامهم في القرآن بعض العلماء عده من أخطر الأقوال، لأنهم هم قالوا بأن القرآن كلام الله عز وجل، لكن أبوا أن يقولوا بأن القرآن كلام الله عز وجل نطق به وتكلم به بسمع، تكلم به بصوت وحرف وسمعه جبريل. هو مذهبهم معروف هذا، هو مذهب ابن كلاب في الحقيقة، يقولون بأن القرآن هو معنى قائم يعني في نفس الله عز وجل، ولهذا سموه بالكلام النفسي. قالوا ثم جعله الله عز وجل في روح جبريل وفي نفس جبريل، فإذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية صار توراة مثلا، إذا عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا. ولهذا كلامهم في القرآن يعني أنه إما أن يقول بأنه كلام الله كلام قديم، يعني تكلم الله قبل أن يخلق الخلق ثم بعد ذلك لم يتكلم، وإما أن يقولوا بأن الكلام هو صفة نفسية، وإما أن يقول أن الكلام هو معنى قائم يعني في نفس الله عز وجل لم يتكلم به وإنما أودعه في روح جبريل وجبريل هو الذي عبر عنه. كل هذا من الكلام الباطل وكل هذا من الضلال. ولهذا هم يعني نفوا أن الله سبحانه وتعالى تكلم، وإنما قالوا أن القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل، بخلاف المعتزلة الذين قالوا أن الكلام هو المعنى فقط واللفظ هو مجاز. والأشاعرة كما يقول بعض الشراح كلامه ملفق، بل هو من أخطر الأقوال، لأنهم قالوا بأنه هو كلام الله عز وجل وأنه منزل، ولكن بعد ذلك أوهموا المسلمين وأوهموا أهل الحق بأن هذا القرآن لم يتكلم به الله سبحانه وتعالى. قالوا بأنه كلام الله وبأنه منزل، ولكن لم يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى تكلم به ونطق به سبحانه وتعالى، فأوهموا المسلمين في هذه المسألة. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام كبير في الرد على الأشاعر الذين يقولون بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله عز وجل النفسي، رد عليهم في كتاب سماه بالتسعينية، سمي بالتسعينية لأن ذكر فيه 90 وجها لإبطال قولهم هذا، وليبين على أن القرآن كما قال الإمام الطحاوي تكلم الله سبحانه وتعالى به على الحقيقة وليس مجازا، بل تكلم الله سبحانه وتعالى به كلاما بصوت وحرف وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الذي نجده في المصاحف، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، المسموع، المتلو، هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به، هذه عقيدة أهل السنة. أما أن نقول هذا الذي هو مكتوب في المصاحف أو المحفوظ في الصدور أو المتلو على الإنسنة هو عبارة عن كلام الله عز وجل والذي عبر عنه هو جبريل، أو كما قال المعتزل بأنه مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا الكلام من أبطل الباطل. والإمام الطحاوي رحمه الله بيّن هنا عقيدة السلف غاية في البيان، حيث بيّن بأنه كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به على الحقيقة وليس على المجاز، وأن هذا القرآن هو كلام الله ولا يشبه كلام البشر، ومن اعتقد ذلك فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وعلى أن البشر لا يستطيع أحد منهم مهما بلغ في العلم والفصاحة والبيان على أن ينسج وعلى أن يؤلف أو يأتي بمثل هذا القرآن. ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على مسألة القرآن أو كلام الله عز وجل في هذا الفصل، وسيأتي الكلام اللاحق إن شاء الله والمتعلق بالرؤية، أي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.